يمكن قلت لكم الدرس قبل الماضي قبل السفر على طول. احنا محتاجين جدا مسألة التنمية البشرية كعلم، بالنسبة لنا يعتبر جديد شوية، علم تطوير الذات، علم التحكم في القوة الموجودة داخل الإنسان. ولكن كان دايما المشكلة ان معظم الكتب اللي اتكلمت عن التنمية البشرية ما هي الا عبارة عن ترجمة حرفية للكتب اللي موجودة في أوروبا، وكنت دايما بيدور في عقلي احنا ليه ما نترجمش الكتب دي، ليه ما نترجمش الكتب دي بما يتوافق مع شرعنا وديننا وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانا كنت كل ما بقرا في كتب التنميه البشريه بستشعر سبحان الله ان الناس دي خدت كلام النبي او خدت ايات من القران وحولتها هي الاسلوب واقعي اتحط قدام عينيها كده، عباره عن قواعد رغم ان القواعد والاصول دي موجوده عندنا في ديننا. وقلت لكم يعني سبحان الله العلم ده من أوله إلى آخره هو علم إسلام بس. وسبحان الله كنت دايما كل ما أقرأ في كتاب يعني مثلا كيف تكون إنسان أو كيف تكون صاحب شخصية محبوبة، ألاقي مثلا حاطط مثلا 10 أصول أو 10 بنود هم دول اللي أنت لو تمسكت بيهم هتبقى خلاص يعني أكتر شخصية محبوبة في الدنيا كلها. فلما جيت اخد القواعد دي واطبقها مع الاصول الموجودة عندنا في ديننا وجدت ان احنا ممكن نطلع من الاسلام من مش 10 اصول، ده احنا نطلع من الاسلام عشرات ومئات والاف من القواعد اللي تخليك بفضل الله شخصية محبوبة جدا جدا جدا. للأسف هم عندهم كانوا دايما بيضربوا امثلة ممكن تكون وهمية شوية، يعني مثلا كان يقول لك مثلا ايه احنا عايزين نتكلم عن الايجابيه والسلبيه، فيقول لك كان في ضفادع مسافره من ارض الارض او مهاجره من ارض الارض، ضفدعتين منهم وقعوا في بئر، الضفدعه الاولانيه قالوا لها انت هتموتي خلاص خليك سلبيه موتي بقى خلاص ما عادش امل الحياه، فاستسلمت فماتت، فيقول لك ده دليل ان الانسان السلبي بسرعه نهايته بتبقى قريبه. انما الضفدعة التانية فضلت تنط 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 وهم يقولوا لها انت هتموتي، فهم كل ما يزعقوا هي هتعمل ايه تنط اكتر، كل ما يزعقوا اكتر تنط اكتر لحد ما في نطة طلعت على وش البئر وقامت طلعة، فبيقولوا لها انت ايه اللي طلعك، فيعني رغم ان احنا عمالين نقولك هتموتي هتموتي كنت ليه خليتي ليه ما كنتيش سلبية، فقالت انا عندي صمم جزئي، فكنت لما بشوفكم عمالين تزعقوا وتهيصوا كنت بحسبكم بتشجعوني، فلما كنت بتشجعوني كنت بنط اخطر لحد ما طلعت. ولكن سبحان الله عندنا في ديننا بقى احنا ممكن نطلع عشرات ومئات والاف من المواقف اللي فيها ايجابيه وسلبيه، مش محتاجين للضفادع تطلع ايه، او ممكن الضفادع تكون حاجه مكمله حاجه على في الهامش كده ما تكونش اصول. يقول لك مثلا ايه ان الحركه الدؤوب هي النجاه وهي الفلاح، يقول لك مره ضفدعه وقعت في كوبايه لبن علشان تطلع فضلت تلف حوالين نفسها تلف 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 لحد ما حولت اللبن لايه كريمه، وبعد كده نطت على الكريمه وطلعت. احنا عندنا مواقف احسن من كده كتير، عندنا ايات من القران واحاديث من سنه النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من كده كتير قوي. فكنت دايما بتراودني فكره احنا ليه ما نعملش علم تنميه بشريه اسلامي، وبفضل الله بدأت أتحرك في المسألة دي وبدأت أخذ القواعد والأصول اللي هم بيحطوها، ألاقي القواعد قواعد إسلامية بحتة. والله ممكن يكون الراجل ده هو ممكن يكون كافر كاتب تنمية بشرية وتلاقيه سبحان الله بيذكر كلام هو ترجمة حرفية لآية أو لحديث، ترجمة حرفية لآية أو لحديث. تعالوا النهاردة نشوف إحنا ممكن نطور ذاتنا إزاي. وانا شايف ان الفترة ده بالذات الفترة الحرجة اللي احنا فيها بالذات دي اللي بيتهم فيها الاسلاميين انهم متشددين متعصبين وبعيد عن ربنا ومش عارف ايه احنا محتاجين ناس تحبنا جدا، ومحتاجين بالفعل ان الناس تقرب منا واحنا نقرب من الناس، ومحتاجين بالفعل ان احنا نوضح للناس يا جماعة الانسان المسلم الملتزم بالمسجد ده لا بيقطع ودان ولا بيقيم حدود على حد، لازم نوضح لهم المعنى ده، والمعنى ده مش هيصل للناس إلا إذا الناس حبتك، لأن الناس لو حبتك بفضل الله أنت هتبقى حاجة عالية قوي جدا. يعني عايز البداية أقول لك أن أنت جواك طاقة، لا طاقات، وجواك الطاقات الكتير دي كل طاقة منها ممكن تكسب بيها أرض كتير جدا. أنت عندك الطاقة الروحية الطاقة الإيمانية، والطاقة دي انت لو قدرت تستغلها صح صدقني هتغير حاجات كتير جدا. وعندك قوة او طاقة اخلاقية لو قدرت ان انت تستغلها صح هتبقى محبوب جدا. وعندك طاقة وقوة عاطفية لو قدرت تستغلها صح هتبقى إنسان محبوب جدا. ولو نظرنا للثلاث أصول دول اللي علماء التنمية البشرية بيقولوا عليها، لو أنت عايز تكون شخصية محبوبة ركز على الثلاث طاقات دول أو الثلاث قوة دول. إحنا بفضل الله إحنا ممكن نطلع من جواك دلوقتي 20-30 طاقة، بس أنت تستغلها صح، أنت تستغلها صح. أول حاجة عندك هي الطاقة الإيمانية أو القوة الإيمانية، دي قوة جواك أصلا، بس للأسف هي كامنة جواك، هي كامنة جواك وانت ابدا طول حياتك مش عايز تخرجها، في حين انك لو خرجتها اصلا انت حياتك دي هتتغير تماما، هتفرق معاك كتير جدا جدا لو خرجت الطاقات دي. احنا مشكلتنا دايما ان الطاقات جوانا كامنة ما بنحركهاش خالص. هضرب ليك مثال علشان اوضح لك انك جواك طاقات، بس حركها بقى، هزها على أقوى هذه الطاقات وعلى رأس هذه الطاقات، طاقتك الإيمانية. أنا أقول لك مثلا مثال، خليك مثلا كنت على سفر وجاي من السفر تعبان، زميلك ضغطوا عليك جدا، احنا رايحين نلعب كورة، تعال نلعب كورة معانا النهاردة. يا جماعة ده أنا بقالي سنتين ثلاثة ما لعبتش كورة، ضغطوا عليك فروحت معاهم رغم ان انت تعبان في السفر، ونزلت لعبت طبعا اتدشدشت، والعضلات اللي كانت كامنة بقالها فترة بدأت تتحرك وتحركات سريعة. فطبيعي انت بعد ماتش الكورة ده بتقعد قد ايه في الاسبوع، بتقعد قد ايه في السرير؟ مش اقل من اسبوع. تيجي ترفع ايديك مش قادر، تنزل رجليك مش قادر، ترفع ظهرك مش عارف تتحرك، ما بقيتش عارف التعب اللي جواك تعب السفر ولا تعب الكورة، تعبان. طب خليك كده لما تنام على السرير حد يقولك نجيب لك اكل، لا 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 عايز انام. طب ام مش عايز انام، طب عايزين كذا، عايز انام، خدت بالك؟ طيب خليك بقى تبدأ تنام، وخلي حد جنبك ينادي حريقة حريقة حريقة، انت ذات نفسك ايه اللي بيحصل جواك؟ بتعمل ايه؟ بتقوم تجري. هو ده بقى انا بسميه جواك طاقة كامنة انت ممكن تحركها. طب هي الطاقة دي اصلا كانت فين وانا كنت تعبان؟ ما هي كانت كامنة جواك وانت بتستسلم ليها، لازم تفضل كامنة. لا، احنا جوانا طاقات بفضل الله سهل جدا ان احنا نحركها. علماء التنمية البشرية بيقولوا هم ثلاثة، لا ده هم كتير جدا، بس تعالوا الاول نتحرك عشان تكون شخصية محبوبة المفروض تعمل ايه. علشان تكون شخصية محبوبة لازم تقوي جدا 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 القوة الايمانية اللي موجودة عندك. بمعنى الطاقة الكامنة جواك انك مش عايز تقوم تصلي ركعتين قيام ليل، حركهم علشان تبقى شخصية محبوبة. انك عطشان وميت من العطش وعايز تصوم وبعد كده تقول لا انا عطشان فانا هشرب شوية مية، غلط. عايز تكون شخصية محبوبة اول حاجة لازم تعملها لازم تقوي جواك الشخصية الايمانية او القوة الايمانية اللي جواك. حرك علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. القوة الإيمانية دايما لما بتتحرك هتكون شخصية محبوبة جدا. لما تكون محافظ على صلاتك في المسجد هتكون شخصية محبوبة جدا. لما تكون إنسان علاقتك بربنا كويسة، ربنا هيضع الحب في قلوب الناس شئت أم أبيت. يبقى الأمر الأول عشان تكون شخصية محبوبة لازم علاقتك بربنا تكون كويسة. ودايما اللي بيصلح اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بدون أن يشعر، ربنا بيحرك قوة خفية داخل هذا الكون تجذب قلوب الناس لهذا الشخص. وعلى النقيض، وعلى النقيض لو أنت علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى مش كويسة، هناك قوة أيضا يحركها ربنا تبارك وتعالى في قلوب الناس، الناس دي تنفر منك وتبعد عنك. ممكن تقول لي إيه اللي يفرق بينك وانت راكب عربيتك وبين واحد راح كسر عليك مره واحده والعربيه بتاعتك كانت هتبوظ، وانت وقفت فهو نزل ابتسم وضحك وقال لك انا اسف وحقك عليا وانا غلطان، وبين الموقف الثاني ان واحد انت اول ما حصل الموقف ده قمت انت ضربت حطيت ايديك على التراكس كده ما شلتش ايديك من على التراكس وهو قام يشوح لك بايديه كده، فانت كنت نازل عايز تقطم زمارة رقبته وتمسك زمارة رقبته، تقدر تقول لي ايه اللي حصل هنا وهنا؟ هو ده اللي احنا بنسميه إن هناك قوة الله تبارك وتعالى يحركها في قلوب الناس على حسب علاقتك أنت بربنا سبحانه وتعالى. ده كلام العلماء متفقين عليه الآن، علماء التنمية البشرية. ولو رجعنا لديننا نجد أن الأصول دي موجودة في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فإذا أحبه جبريل نادى جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى الطاقة أو القوة اللي كان علماء التنمية البشرية اللي هم بعيد عن ربنا أصلا، لما بيقولوا إن أنت لما تكون علاقتك بربنا كويسة، علاقتك الإيمانية مع ربنا كويسة، هناك قوة خفية في الكون بتحرك قلوب الناس إليك. إحنا ممكن نقول إن القوة دي هي قوة يحركها ربنا تبارك وتعالى عن طريق هذا الحديث. شوف النبي يقول ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. مين اللي وضع القبول في الأرض؟ مين اللي وضع القبول في الأرض؟ قارن كده عمر بن عبد العزيز والحديث في الصحيح، وهو سبب ورود هذا الحديث. إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان في الحج في سنة من السنين، كان أول ما بدأ يطوف كده والناس بتنادي عمر بن عبد العزيز، قلوب الناس كلها توجهت لعمر. فواحد من الصحابة معاه ابنه كده ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، فابنه بيقول له يا أبتي ألا ترى ما وضع الله عز وجل في قلوب الناس من حب عمر؟ فقال له هذا الحديث إن ربنا إذا أحب فلان الناس كلها بتحب هذا الشخص. يبقى أنا أقدر أقول النهاردة الناس اللي بيقولوا إن في قوة خفية في الكون بتحرك قلوب الناس للإنسان اللي عنده روحانية عالية مع الله، أنا أقدر أقول لهم يا جماعة غيروا مفهوم كلمة القوة المحركة الخفية إن هي قوة معلومة. إن اللي بيحرك قلوب الناس هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى القوي سبحانه وتعالى. هتلاقيه خد قلوب الناس كلها ناحية الإنسان ده. وعلى النقيض، على النقيض يا شباب، كل ما تكون علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى مش كويسة بتجد ده برضو في قلوب الناس. علماء التنمية البشرية بيقولوا هتجد قوة خفية تصرف قلوب ووجوه الناس عنك. النبي صلى الله عليه وسلم وضع القانون ده، فبيقول لنا صلى الله عليه وسلم ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب. مفيش اتنين هيحبوا بعض ويتفرق بينهم الا بسبب وجود ايه؟ ذنب. العلاقة اصلا وحشة، فبالتالي الناس وجوهها تنصرف عنك. سبحان الله، تبقى عامل ذنب ورايح للدكتور، والدكتور دايما انت واخد عليه وتتكلم معاه وكده، ويمكن في منكم بين بعض عشم شوية فبتهزروا مع بعض. في اليوم ده انت رايح تكلم الدكتور لقيت الدكتور اشتد عليك، تيجي تهزر معاه تقولك انت هتهزر معاه ولا ايه؟ الله، هو ايه اللي حصل؟ ما هو قلت لك ان في قوة هتحول قلوب الناس وتصرف قلوب الناس عنك. علشان كده كان عمر رضي الله عنه وراكب على الفرس بتاعه، فالفرس اتحرك كده فقلبه، فكان بعض السلف بيعلق ويقول وانني لأذنب الذنب فارى هذا الذنب في سلوك زوجتي ودابتي واولادي. لأولادك هيكونوا برين بيك، لزوجتك هتكون راضية عنك، ولا الناس حواليك هيكونوا يعني بيحبوك، هتلاقي على طول فيه تنافر. انت ذات نفسك، انا مش هقول يعني علماء التنمية البشرية بيقولوا ان التنافر ده هيكون بينك وبين الناس، لا، ده فيه اخطر من كده، ان التنافر ده هيكون بينك وبين نفسك. ليه؟ لان القوة الاساسية اصلا عندك ضيعة، القوة اللي هتجذب قلوب الناس كلهم ليك رايحة. وعلشان كده سبحان الله تلاقي الإنسان بالصورة دي اللي هو بعيد عن ربنا يحاول بقدر المستطاع أنه يجمع قلوب الناس حواليه، ما يستطيعش أبدا أبدا. ليه؟ لأن الأساس الأول علشان تكون شخصية محبوبة وسط الناس أنك تكون علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى كويسة، أن القوة الروحانية بتاعتك تكون عالية. والقوة الروحانية دي هي ما شاء الله اللي هتحرك قلوب الناس كلها إليك، علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. فأحبابي والله اللي عايز يكون كويس ومحبوب بين الناس لازم يصلح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، انك دايما لازم تكون علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى كويسة. لو علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى كويسة هتلاقي ما شاء الله ربنا هو اللي تولى انه يصرف قلوب الناس كلها ليك انت بعينك. ولو الدنيا كلها حاولت ان هي تسوق صورتك وسمعتك قصاد الناس هتلاقي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيقذف الحب في قلوب الناس حتى وان كنت انت اصلا اتخذت قرار عشان تغضب الناس. وده معنى جميل قوي النبي ذكره لنا في حديث لما قال من التمس رضا الله في سخط الناس. انت هتعمل حاجة، خد بالك القوة دي هتحرك قلوب الناس ليك ازاي. انا النهاردة قدامي، يا تعمل يا ما تعملش. لو عملت الناس كلها هترضى عني، الناس كلها هترضى عني، بس ربنا مش هيكون راضي عني. ولو ما عملتش ربنا هيرضى عني والناس مش هترضى عني. هتختار ايه؟ انت كل يوم بتتحط في الاختيار ده. صدقني دايما لما بتختار ربنا، ربنا هيصف قلوب الناس كلها ليك. افتكر ان كان لاعب كرة اسمه ابو تريكة، كان اتعزم على حفلة كبيرة جدا، والحفلة دي كانت فيها مغنية معروفة طبعا ان هي كانت بنت يعني في قمة السوق في ثيابها، وهي دايما اغانيها دايما اغاني اغراء، هدومها وجسمها دايما باين على طول. فاول ما لقاها داخله خد بعضه قام خارج. تاني يوم الصحافه كلها اتقلبت على لعيب الكره ده، على بوتريكا المتخلف الرجعي، ازاي تبقى داخله وهو مش عارف ايه، ما عندهوش اتيكيت، ما عندهوش كذا، ما عندهوش كذا. الدنيا كلها اتقلبت حواليه، ومع ذلك الى الان لا يزال هذا اللاعب الناس بتحبه حب كبير جدا. صح؟ ليه؟ رغم ان الدنيا كلها بتشوه في صورته. لا 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 لا، خد بالك، اصل هم معاهم قوه، ولكن في قوه اعظم من كده، ان ربنا هو الذي يتولى انه يصرف قلوب الناس ليك. يبقى اذا اللي عايز يكون محبوب ويكون شخصيه محبوبه جدا بين الناس، لازم تكون علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى كويسه، وهي دي القوه المحركه لقلوب الناس لك. علاقتك مع ربنا عالية قوي. كلام جميل قوي كان بيقوله الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول للعبد ستران، ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس. فإذا هتك الستر الذي بينه وبين الله، هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. فعلاقتين، علاقة ربطت بربنا، والله لو خدنا كلام ابن القيم يبقى أعظم واحد في التنمية البشرية على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. بيقول أنت ليك علاقتين، العلاقة الأولانية بتربطك بربنا، العلاقة الثانية بتربطك بالناس. لو علاقتك مع ربنا كويسة، يا فتح الله قلوب الناس لك. ولو علاقتك مع ربنا سيئة، ربنا هيهتك كل الأستار اللي بينك وبين الناس. واخدين بالنا؟ يبقى علشان أكون شخصية محبوبة، أول حاجة العلاقة بينك وبين ربنا تكون كويسة. القوة الثانية اللي بيتكلم عليها علماء التنمية البشرية بيقولوا هي القوة الأخلاقية. انت جواك قوة دايما بتدفعك انك تكون انسان مؤدب، ان اول ما اشوفك ما تحطليش ايدك كده، اول ما شوفك ايوه هي دي هي دي، ان اول ما تبصلي تضحكلي، بس انك حتى لو حد غلط فيك انت بتبقى عايز تقدم الاحسان، بس هو يقوم جاي قافش عليك فانت تقوم قافش عليه. فبيقولوا دايما اللي عايز يكون صاحب شخصية محبوبة قوي وسط الناس، الناس تحبه وقلوب الناس كلها تبقى متوجهة له، ان لازم تكون عنده القوة الاخلاقية بتاعته مثارة، بحيث يبدأ يتحرك لامر في غاية الاهمية. ايه الامر ده يا شباب؟ انك اخلاقك تكون كويسة، ان الناس لما تبص عليك كده ما تشوفش المية وحداشر اللي هي تبقى هنا عاملة كده، لا لا لا، الناس مجرد ما تشوفك ان شاء الله ابتسامة جميلة قوي مرسومة على وشك، ان الناس ما بتسمعش منك الا كلمه كويسه قوي. عارف، ممكن يكون انا اعرف واحد صاحب شركه، راجل ملياردير صاحب شركه، بس ال111 اللي هنا دول ما بيفرقوش وشه ابدا، كل ما اخش عليه قال لي ضرب ال111 دول، واخد بالك، كلامه شديد جدا في التعامل، رغم ان هو ايه يعني واخد يعني دوره في التسويق، فعارف يعني ايه تسويق، فعارف يعني ايه ان تكون لازم تكون في علاقه بينه وبين الناس كويسه، فتلاقيه بيغدق على الناس بالفلوس، يعني منغنغ الناس فلوس، بس هو دايما مكشر مكلضم، بوزه ضارب شبرين، وبيعامل مع الناس باسلوب مش كويس، فظ شويه، غليظ شويه. فسبحان الله، رغم ان هو عمال يدي الناس فلوس، الا ان هو سبحان الله الناس لسه مجرد بشوفه، اول ما تشوفه كده على الصبح، أو ما تشوف يا فتاح يا علي ما رزقك كريم، يا رب سلم يا رب، النهارده هيبقى يوم ما يعلم الا ربنا. علماء التنمية البشرية يقولوا لك انك عشان تكون شخصية محبوبة لازم تكون انسان خلوق جدا، مؤدب جدا، والنهاردة بيعلموا في الدورات بتاعت التسويق، بيعلموا ازاي العميل وهو داخل عليك في الشركة ازاي انك تشقلب العميل ده وتخليه كده. ايوه يا فندم اتفضل تحت امر حضرتك، اللي حضرتك عايزه احنا كلنا خدامين لحضرتك. ايه ده ايه ده ايه ده، زمان عايز تشتري تشتري، مش عايز ان شاء الله عنك ما اشتريت. النهاردة يقولك لا، على قدر ما هتكون اخلاقك عالية قوي مع العميل بتاعك، على قد ما العميل بتاعك هيحبك، على قد ما العميل بتاعك هيجي لك تاني. مش كده وبس، على قد ما تكون اخلاقك عالية قوي مع العميل بتاعك انت كسبت العميل ده ومعاه 60 عميل. لان العميل كل ما هيخرج من الشركة بتاعتك ويقابل واحد هيقول ايه ده، الناس هناك انا اول ما رحت شالوني من على الارض شيل، انا طلعت حج كذا مرة وعمرة كذا مرة وتعاملت مع شركات كتيرة جدا. في شركة تتصل عليك واحنا لسه رايحين، ايوه حضرتك فين يا فندم؟ انا في البيت. طب بيت حضرتك فين؟ في الحتة الفلانية. طب دقيقتين يا فندم ونكون عندك. دقيقتين يا فندم وتكونوا عندي ليه؟ الاقيهم تحت البيت. انا شايل الشنطة. لا يا فندم حضرتك احنا نشيل الشنطة عندك. ويشيلوا الشنطة وياخدوها وبعد كده يحطوها في العربية وبعد كده انزل المطار. حضرتك يا فندم مش محتاج اي حاجة؟ انا قاعد فوق في الأوضة. اتصل حضرتك يا فندم مش محتاج اي حاجة؟ اي حاجة حضرتك محتاجها؟ انتوا عايزين ايه؟ انتوا وراكم ايه بالظبط؟ والله الى الان يمكن كنت فاكر معاهم الحاج ده مثلا من حوالي 4 سنوات، الى الان يتصل عليك اخبار حضرتك ايه ازاي. على قد ما تكون سلوكياتك دي كويسه قوي مع الناس على قد ما انت ايه. شوف سلوكياته من 4 سنين انا الى الان بتكلم عليه، سلوكياته من 4 سنين انا الى الان بتكلم عليه. عايز تحب الناس خليك مؤدب قوي مع الناس، خليك في تعاملك عالي قوي عالي قوي. يمكن اللي قاعد في الشركة عمال يحسن في الكلام ويحسن في الاسلوب ويحسن مش عارف في ايه علشان التارجت بتاعه يبقى عالي علشان في اخر الشهر ياخد مبلغ محترم. لا 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 لا، الانسان المسلم دايما هو عالم يقينا ان اخلاقه دي بيخش بيها الجنة، اخلاقه دي ربنا بيرضى عنه بيها. فعلشان تكون شخصية محبوبة لازم تكون مؤدب، ما تطلعش منك كلمة سيئة، ما تطلعش منك تعبيرات على وشك مش كويسة، بل دايما الابتسامة مرسومة على الوجه، الكلمة الطيبة موجودة معاك ما شاء الله حاجة زي الفل. شوف كل الكلام اللي هم قالوه ده، تعال عندنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. والحديث رواه أبو يعلى والبزار في مستديهما بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. انتوا عمركم أبدا ما هتاخدوا قلوب الناس وتخلوا الناس تحبكم بأموالكم. اصرف أموال من هنا للسنة الجاية، الناس مش هتحبك. وإنما يسعهم منكم بسط الوجه. يا عم يا عم اضحك يا عم، انت راكن على مود أو أيوة كده أيوة كده إن شاء الله. وإنما يسعهم منكم بسط الوجه، بسط الوجه وحسن الخلق. انت هتأسر الناس بالحاجتين دول، تضحك ماشي وإيه وأخلاقك تكون كويسة، وأخلاقك تكون كويسة. تختار الكلمات اللي هتتكلم بيها، تختار أسلوب الحوار اللي هتتحاور بيه، تختار تقسيمة الوش اللي انت دايما هتستخدمها. علشان كده سبحان الله يمكن من أنجح الدعاء رغم صغر السن اللي موجودين على الساحة الآن الشيخ محمود المصري. ولو سألت أي إنسان على وجه يعرف الشيخ محمود المصري، انت إيه رأيك في الشيخ محمود المصري؟ يقول لك اللي بيضحك على طول. هو ده هو ده نجح، لأن الابتسامة دايما على وشه. ماشي يا حبايبي؟ يبقى إذن دايما علشان تكون شخصية ناجحة وتكون شخصية دايما محبوبة من الناس تعمل إيه؟ ماشي، تضحك وتكون مؤدب جدا وحسن خلق جدا. يبقى القوة الثانية اللي هتكسب بيها الجولة خلقك وحسن أدبك وحسن تعاملك مع الناس. كل ما هتكون مؤدب أكثر صدقني هتكسب الجولة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جمع قلوب الناس كلها حواليه بالقوة دي، انه قدر يتحكم او قدر يبرمج الاعصاب بتاعته ان مهما اوذي انه يصبر ويقابل بالحسنة. عارفين قصة الاعرابي اللي راح على النبي صلى الله عليه وسلم وامشده كده من كان انس يقول كانت على النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ. البرد النجراني انتوا عارفين الاشولة بتاعت الزمان الصوف اللي هي الصفرة دي. هقول لك، عارف لما تكون معاك والدتك بتقولك ممكن تلضمني الابره، وجيت بعد ما عملت الابره فجاي بتقطع الفتله، الفتله جرت على ايدك، ايه اللي حصل؟ قطعت. هو النبي كان لابس برد نجراني غليظ، فلو اتشد هيذبح. فجاء اعرابي من وراه وقام جاي شده كده، ده اثر في رقبه النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده بس يا محمد، سوء خلق تاني، اتني من مال الله الذي عندك فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. ده لا مالك ولا مال ابوك، اديني من المال ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال، فقال النبي له انس يا انس خذ ناقة هذا الرجل وحمل عليه ما يريد من الطعام والشراب. ولكن قبل ما يقول الكلمتين دول شوف النبي قدر يبرمج نفسه ازاي، قدر يتحكم في اعصابه ازاي. فالنبي قال له واقتص منك واخذ حقي منك؟ قال لا يا محمد. قال ولما؟ قال لانك لا تجزي بالسيئه السيئه ولكن تعفو وتصفح. خد الناقه بتاعته لها فعلا عليها الحاجات العاليه دي، فقال اشهد بحق انك رسول الله. هو كسبه ان قدر يتحكم في نفسه. حصل موقف هقول لك دايما، فاكرين زمان زمان ايام الاتاري مش بلاي ستيشن، انا كانت ايامي اتاري، كان في لعبه اسمها لعبه الطيارات. لعبه الطيارات دي انت طالع كده وعمال تضرب بقى مواقع عسكريه، وبعد شويه بتلاقي كده في علامه كده، العلامه دي ان هي محطه بنزين، تعدي عليها اول ما تاخدها تلاقي السكور بتاعك ايه؟ ها؟ علا، صح كده؟ طيب انت دايما كل موقف من مواقف حياتك انت الطياره دي. انا النهارده راكب العربيه وانا جاي لكم دلوقتي، يعني والله على الطريق السريع انا كنت خلاص على وشك الهلاك، ولد وكده وقام كسر عليا كسر احنا على الطريق السريع، وانا جاي بسرعه طبعا، كان عندي درس في المجزر وطالع من على الطريق السريع وجاي بسرعه عشان الحق الدرس معاكم هنا، فضربت له تلاكس فهو مال شمال، فقلت له الله يبارك فيك معلش عشان خاطري خد بالك بس ممكن حركه زي دي تكون وراك عربيه نقل انت تاذيك. هو بهر، ايه ده؟ ده انا غلطان، وكنت يعني فعلا الحادث خلاص هنضيع فيه، وانزل الاقيك انت لا بتشتمني ولا بتهزقني ولا بتديني كلمتين في عظمي، ده انت بتقول لي خد بالك من نفسك. بيقول لي انت مين الى اخر الكلام. انا عايز الموقف ده، شوف الموقف ده انا اللي خلاني اتحكمت في نفسي. اللعبه دي اللعبه دي انا ساعه ما حصل الموقف ده انا اصبح قدامي النهارده بتاعه البنزين لو عديته بالمنظر ده انا السكور بتاعي ها هيعلى، في حين ان انا لو تنفست وغضبت ونزلت اديته كلمتين في عظمه وهو اداني لكميتين في وشي انا نزلت وهو نزل. انما الموقف ده خلي دايما كل موقف بيمر بيك في حياتك ان الموقف ده ربنا حطه لك هنا علشان السكور بتاعك ها يعلى. وصلت؟ عمل فيك مقلب مش تمام، معلش عديها السكور بتاعك هيعلى، خدت بالك؟ فده القوة التانية اللي احنا عايزين دايما نتحكم فيها، وهيبقى ان شاء الله لنا درس كامل انت ازاي تقدر تتحكم في اخلاقك. ان الموقف يكون يعني انت صعب جدا انك تسكت، صعب جدا انك تعفو، وفي الوقت ده تلحق تبرمج نفسك انك لازم تغير ولازم تغير من حالك. وهيبقى لنا وقفة كاملة مع الموقف ده في ازاي نخلي اخلاقنا عاليه. يبقى دي قوه تانية، القوه دي موجوده جواك، وصدقني لو اتحكمنا في القوه دي يا شباب انا اللي قدامي ده صدقني انت كسبته وخدته في صفك، زي الاعرابي اللي النبي استدام من، زي اليهودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم استدام منه دين، وقبل حلول وقت الدين بثلاث ايام راح للنبي قال له يا محمد اعطني حقي هات لي فلوسي، فوالله ما علمتكم يا آل محمد إلا أنكم قوم مطل، ناس لو خدتوا الفلوس تضحكوا علينا وتمطلونا وتعملوا وتسووا. طب ده انت لسه وقت الدين ما جاش. شوف بقى الموقفين، موقف عمر رفع ساق دعني أقتل هذا المنافق يا رسول الله، والنبي يقول يا عمر اذهب إلى فلان وأعطه حقه وزد له كذا وكذا. طب ليه يا رسول الله؟ قال له علشان انت روحته خوفته. فراح اليهودي ما يعرفش الوضع ايه، فعمر بيقول له ادي حقك ودول زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ليه؟ قال له نتيجة ان انا روعتك. فرجع اليهودي للنبي قال له يا رسول الله انا لم اتي لاطلب بحقي، ولكن انا وجدت ان ليك صفتين في التوراة، ليك صفات كتير في التوراة انا شفتها، انما لسه في صفتين انا مشفتهمش انا كنت جاي اشوفهم دلوقتي، انك اذا اغضبت حلمت، لما حد يغضبك تبقى حليم، وكلما ازداد غضبك ازداد حلمك. الاولانية شفتها لما انا اغضبتك وانت سكت، وقررت ان انت تديني حقي وسمحت في حقك. ولما عمر روعني لما ازددت انا بقى انا تزودت كمان اشهد انك رسول الله. هي دي البرمجة العصبية الاخلاقي، ان انا خلاص انا اتشدت شدة خلاص. لا، انت ممكن اذا قدرت تتحكم في اخلاقك هتجذب قلوب الناس كلها لك شئت ام ابيت. وزي ما قلنا ان العلاقة الروحانية بينه وبين ربنا بالتالي في قوة هتجذب قلوب الناس ليا، برضه على قد اخلاقي مع الناس برضه هتحول هذه القوة قلوب الناس كلها ها ليا. وزي ما بقول لك دايما، اذا كان دلوقتي الناس اللي في الشركات الكبيرة بتعلم الباعة اللي عندهم او الناس اللي بتبيع عندهم بتديلهم دورات مستمرة علشان ازاي يقابل العميل ويتعامل مع العميل والاسلوب في الحوار علشان فلوس تزيد، انا بقول لك فما بالك بقى لما السكور بتاع الحسنات بتاعك يزيد وقدر حسناتك يزيد عند ربنا سبحانه وتعالى. بل ممكن انت في قضم غيظ مرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يجيبك يوم القيامة ويقول لك اختر من اي حلل الجنة ما شئت في جرعة غيظ انت كتمتها. مش شباب، يبقى علشان تكون محبوب لازم تتمسك بالقوة الاولانية وهي القوة الروحانية او علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية طب نفذ عملي احسنت. القوة التالتة ودي من اهم القوة اللي تخليك محبوب قوي مع الناس، بيسموها القوة العاطفية. عاطفية يا عم الشيخ؟ العاطفية دي بره على الكنب اللي بره، لما المساجد فيها عاطفية الحياة من غير القوة العاطفية لا تسوي شيء. اضحك. الحياة من غير القوة العاطفية ما تسويش حاجة. طيب ده العاطفية دي بيني وبين في الجامعة، انما انا عايز اكون محبوب وسط الناس، ايه علاقه القوه العاطفيه؟ لا، خد بالك ان احنا للاسف خلينا مفهوم الحب ده 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 جدا 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 لحد ما قصرنا مفهوم الحب في علاقه ولد وبنت، وعلاقه يا ريتها حلال، ده علاقه ما ترضيش ربنا. وما شاء الله تشوفهم وهم جنب بعض، ده قبل الارتباط. ما شاء الله تحس كده خلاص، هو هي تبعد وهو يقرب، هي تبعد خلاص هتقع، عايز يقرب اكتر واكتر. خدت بالك؟ انما ما شاء الله بعد الزواج ايه اللي بيحصل؟ شكلك مجرب. شكلك مجرب. يعني بينه وبين بعض على الاقل 2 كيلو مثلا. خدت بالك؟ لا، احنا عندنا الحب اعلى من كده، عندنا حب اعلى من كده. النبي صلى الله عليه وسلم جعله ذروه سنام الاسلام واوثق على الاسلام ان يكون فعلا في عاطفه بيننا وبين بعض، ان احنا نحب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيسأله يا رسول الله أي عرى الإسلام أوثق؟ الصلاة. قال هي حسن ولكن ليست هي. صيام رمضان. قال حسن لكن ليس هو. الجهاد ده أوثق عرى الإسلام؟ قال النبي حسن لكن ليس هو. قال فما هو يا رسول الله؟ فما هي يا رسول الله؟ إيه أوثق عرى الإسلام؟ قال أوثق عرى الإسلام أن تحب لله، دي أوثق عرى الإسلام، من أعلى درجات الإيمان. ومش هتكمل ايمانك غير لما تكون بتحب، غير لما تكون بتحب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. لازم يا حبيبي علشان الناس تحبك تجد منك عاطفه، تجد منك حب، تجد ان انا لو واقف في مشكله. كانوا دايما واحنا بنبدا زمان كيفيه التعامل مع الاولاد، ان ابنك لو وقع تقعد تضحك عليه، غلط، الولد هيكرهك. وبعد كده حضرتك لما تكبر وتعجز لما تقع هيقعد يضحك عليك. الولد لو خايف ما تقعدش تضحك، لا خده في حضنك وحسسه فعلا ان انت خايف لخوفه. الولد النهارده لو متضايق حسسه انك متضايق علشانه. هي دي القوة العاطفية اللي لو قدرنا نتحكم فيها ونظهرها للناس المسألة هتتغير تماما. ان اللي قدامي ده لو متضايق انا لازم اتضايق علشانه، ان اللي قدامي ده لو فرحان انا لازم اوضح له ان انا فرحان علشانه. هو ده الحب وهي دي العاطفه. وده كان واضح جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر لكم حديث يمكن من اعجب الاحاديث اللي انا سمعتها في حياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد والنسائي وابن حبان، علشان اوصلك قد ايه النبي كان بيتعامل مع الناس بحب وعاطفه. ولو قدرت تتعامل مع كل اللي حواليك من الذكور بحب وعاطفه هتنجح قوي، هتنجح جدا، ان اللي قدامك يحس انك بتحبه. روى احمد والنسائي وابن حبان من حديث طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشر بن عرقبة، قال بشر: استشهد ابي في غزوة من الغزوات التي خرجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عرفت ان ابويا استشهد، هعمل ايه؟ هطبل وزمر وارقص؟ طبيعي هيبكي. قال: استشهد ابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. خد بالك في كل كلمة من كلمات الحديث. فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا حبيب. هو اسمه بشر، ما اسموش حبيب، ولكن حبيب دي تعمل ايه؟ هتفتح قلبه اصلا. يا حبيب، ما يبكيك؟ ألا تحب أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ والله وأنا بقرأ الحديث أنا كان نفسي أكون واقف مع بشر والنبي يقول له كلمتين دول. هيفتكر أبوه أصلا؟ نسى كل حاجة، صح؟ يا حبيب، ما يبكيك؟ واحد صاحبك وقع في أزمة، أنت خايف من إيه؟ أنا معاك، كلنا معاك. أنت وقعت في مشكلة في الكلية وهتتفصل، ما تخافش، أنا معاك والله معاك ومش هسيبك. وأنت، أنا معاك، وأنت، وأنا معاك، وأنت، وأنت. صدقوني مهما كان الهم اللي جواه وشاف مني ده، إيه اللي هيحصل يا حمود؟ يا جماعة ده هيذوب فيا، هيذوب في حبي. إيه؟ واحد في كرب كنت اول واحد معاه، ابنه مات، اخوه مات، ابوه مات، حد حصلت له مصيبه، انا معاه، واقف معاه، ما تخافش. اذا كان ربنا قدر ان فلان ده يموت، احنا كلنا معاك، ان شاء الله مش نسيبك. وتديله كلمتين تشرح بيهم صدره. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند احمد والنسائي وابن حبان من حديث قرة المزني، عشان اقول لك قد ايه النبي كان بيتعامل مع الناس بالعاطفه بالحب، علشان كده النبي قدر انه يأسر قلوب الناس كلها. قرة المزني بيقول: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس معنا، النبي كان له مجلس معنا، وكان يجلس فيه الاصحاب، كل الاصحاب بيقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل له ابن صغير. طب ده يتعامل مع العاطفة ازاي؟ له ابن صغير كان يحبه حبا شديدا، كان الولد يأتي من وراء ظهره فيأخذه ويلاعبه ويضعه في حجره. تخيلوا قاعد مع النبي وابنه يجي كده ويلف من وراه فياخده كده ويلعب بيه ويشقلبه وياخده في حضنه كده ويضمه على صدره، يحبه حبا شديدا، فيقعده بين يديه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: أتحبه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أنت بتحبه؟ أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أسأل الله أن يحبك كما أحبه. ما تعديهاش، ما تعديش الكلمة دي. الكلمة دي تحتها ظلال كتيرة قوي. أول ظل، أول معنى، حياته كلها في الولد ده، حياته كلها في الولد ده. فقال له النبي: أتحبه؟ صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ثم بعد ذلك مات الولد. فتخيل قدر الحزن اللي ممكن يصل إلى قلب هذا الرجل لما ابنه ده يموت، ابنه اللي هو قرة عينه يموت. النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أين فلان؟ ما هو كان المنظر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ملفت للأنظار، راجل فعلا ظاهر عليه أنه بيحب ابنه ودايما بيلعب ابنه، فالنبي فقد هذا الرجل، أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده، ابنه مات. شوف بقى هنا، فيش صوت؟ طيب. طب متابع معهم كده الله يكرمك معهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل فسأل عن ولده فقال مات يا رسول الله. شوف هنا بقى ان انت تستشعر من جواك ان اللي حواليك بيحبوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولا تحب، أيهما تحب، انت تحب ايه، أيهما تحب، ألا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك أو يعيش معك؟ قال لا يا رسول الله، بل أحب ألا آتي يوم القيامة إلى باب أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقني إليه ليفتح لي. فقال النبي هو لك، خلاص هو لك. يبقى تحس إن النبي صلى الله عليه وسلم عايش معاه، عايش معهم في ألمهم، عايش معهم في أحزانهم، عايش معهم بالعاطفة، بيحبوهم وبيحبوه. لازم علشان تكون شخصية محبوبة بين الناس إن الناس تحس إن أنت هو وهو أنت. علشان كده كان بعض السلف بيقول والله لن تتم المحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، يا أنا، أنت أنا، لا أنا أنا. لن تتم المحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. علماء التنمية البشرية يقولوا لازم تحسسه أن أنت وهو جسم واحد، مشاعر واحدة. نقول لهم ربنا تبارك وتعالى يقول فسلموا على أنفسكم فإذا دخلتم بيوتا، ها، فسلموا على أنفسكم. يعني إيه فسلموا على أنفسكم؟ يعني إيه؟ حد يعرف؟ هو أنا وأنا داخل هسلم على مين؟ السلام علي ورحمة الله وبركاته؟ لا، ولا بتسلم على أهل البيت؟ ده ربنا خلى أن أهل البيت هم إيه؟ أنت. فسلموا على أنفسكم، يعني اللي جوه ده هو أنت. قال الله ولا تأكلوا أموالكم، وحد بيأكل ماله؟ لا، ولكن مال غيرك، ربنا خلى مالك. قال الله ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إيه تلمز؟ اللمز هو العيب. يعني إيه ولا تلمزوا أنفسكم؟ أي لا يعب بعضكم بعضا. ده معنى إيه؟ ربنا جعل الإنسان اللي قدامي ده هو أنا، جعل الإنسان اللي قدامي ده هو أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم، ها، واحد بس، جسد واحد بس. يعني للأسف الوقت انتهى، معلش سامحوني، نكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي كيف تكون صاحب شخصية محبوبة وسط الناس. قلت لك ملخص الكلام إن شاء الله، الكلام النهارده كان كتير قوي بس إن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. ملخص الكلام، ماذا بعد الكلام؟ قلنا ان الانسان جواه طاقات كتير جدا جدا جدا. الطاقات دي احنا لو قدرنا نستغلها ونظهرها صدقني الناس كلها هتحبك. اولى هذه الطاقات طاقة الصبر على التلفونات، اولى هذه الطاقات الطاقة الروحية، العلاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وقلت لك كل ما تكون علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى كويسة ده معناه ان ربنا يصف قلوب الناس كلها لك، وكل ما كانت العلاقة بينك وبين ربنا مش كويسة ده معناه ان ربنا يصف قلوب الناس كلها عنك. الطاقة التانية هي الطاقة الأخلاقية، وقلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن اننا لن نسع الناس ابدا باموالنا، ولكن سنسع الناس ببسط الوجوه، بالابتسامة الطيبة، بالكلمة الحسنة، بالحسن الخلق. كده انا بفضل الله اصرف قلوب ربنا يصرف قلوب الناس كلها ليه. القوة الثالثة هي القوة العاطفية، وخدنا اول جانب من الجوانب الشخصية العاطفية او العلاقة العاطفية اللي هتربط بينك وبين احبابك، الا وهي انك لازم اللي قدامك ده يستشعر ان انت هو جزء واحد. وبعد كده هنبدأ نترجم الجانب العاطفي او القوة العاطفية اللي هتربط بيننا وبين الناس لاقوال وافعال. ازاي انا اثر لقدامي من خلال القوة العاطفية؟ هقول لك المفاتيح العشر باذن الله، ولعل ده هنقف فيه الدرس القادم كله. المفاتيح العشر في الشخصية العاطفية اللي هتأثر قلوب الناس لها. ده كان ملخص كده لدرس النهاردة اللي هو يعتبر اول درس متعلق بكيف تكون شخصية محبوبة عند الناس. واختم احبابي واقول الحملة الشرسة اللي بتشن الان على الاسلاميين لازم تحتاج مننا برمجة لأنفسنا إن إحنا لازم نكون شخصيات محبوبة، ما من الناس، لأن احنا صدقوني زي ما قلت لكم، أولا إذا ربطنا نفسنا مع الله عز وجل بعلاقة كويسة جدا، والله مهما تكلم الإعلام، مهما تكلم الإعلام ومهما تكلمت الجرائد على تشويه صورة الإسلاميين، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيصرف قلوب الناس لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى إذا ربنا قدر لنا الحياة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال الأخ بيقول: هل لبس الجلباب القصير سنة، سنة عادة أم سنة عبادة؟ السؤال الثاني: نسمع الآن عن الحوار مع الصوفية ومحاولة التقرب إليهم، وهل هم فرقة من الفرق؟ السؤال الثالث: ما حكم الغبطة في أمور الدين؟ السؤال الرابع: هل يجوز أن أدفع مالا لشخص معاق ويتقدم الاختبارات قبل أن يأتيني بالسيارة؟ ماشي. طيب، السؤال الأول هو بيقول: حكم لبس تقصير الثوب هل هو عادة أم عبادة؟ لا عبادة. تقصير الثوب، إن الثوب بتاعي يكون فوق الكعب، هذه عبادة. ولو كانت سنة عادة لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد من يكون صاحب إزبال طويل، حديث فيها طويلة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومن بينهم المسبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. بعض الناس بتثير شبهات فتقول: بس أبو بكر كانت ثيابه بتسقط. نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ان الحكم معلل بالكبر، اذا وجد الكبر يبقى انا كده اثم. نقول اولا: اما ابو بكر فكان معروف كما قال اهل السير ان ابو بكر كان رجل نحيف، كان يتساقط منه ثوبه، وابو بكر كان رافع ثوبه رضي الله عنه، جاء الى النبي وقال: يا رسول الله اني لا اتعاهد ثوبي، انا كل شويه ارفعه كل شويه ارفعه بس هو بيقع، كل شويه برفعه هو ايه بيقع. فيعني حديث ابو بكر ليس في هذا الباب تماما، بدليل ان ابو بكر كان ايه بيرفع الثياب. ده الجانب الأول. الجانب الثاني يقولك: أصل الحكم معلق بالخيلاء، لو أنا نزلت الثياب كبرا وخيلاء يبقى أنا في هذه الحالة آثم، إنما لو كان عادي يبقى فيش فيها مشكلة. أنا هسألك سؤال: ما هو الكبر؟ هتقول لي: ورد في الصحيح إن النبي قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق إنك لا تقبل الحق، وغمط الناس أي ازدرائهم. لو حضرتك شفتني كل شوية أسخر من الناس واستهزأ بهم وجيت قلت لي انت متكبر، هقول لك لا مش متكبر. تقول: لا انت متكبر. اقول لك: ايه الدليل؟ تقول لي: اصل فيك صفه من صفات الايه المتكبرين. صح كده؟ طيب، الجانب الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان اسبال الازار من المخيله. كونك بس تنزله هو من المخيله اصلا، ماشي كده؟ طيب، الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لصاحب الحاجه انه ينزل الثياب. روى الامام احمد في مسنده ان رجلا، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد يجر ازاره بجر ثيابه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من بين ايدينا مسرعا وذهب اليه وقال: ارفع ثوبك. فقال: يا رسول الله ان رجلي تحت مشان بتخبط في بعضها، عنده عيب خلق في رجليه، عنده مشكله فبيداري بالازار الطويل ده العيب الخلق في رجليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع ازارك فان خلق الله كله حسن، ارفع الثياب بتاعك. وثبت أيضا عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه خرج ذات ليلة فإذا بالنبي من ورائه يقول: من؟ قال: أنا عبد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت عبدا لله فارفع ثوبك، إذا كنت عبدا لله ارفع ثوبك. فده دليل واضح جدا أن من العبودية أنك ترفع الثوب. غير كده وكده أحبابي، الناس اللي بتقول أصل ده عشان الكبر ومش عشان الكبر، أنا هسأل سؤال: في ظنكم النبي صلى الله عليه وسلم متكبر؟ حاشا وكلا، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومع ذلك كانت إزرة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة. فلو كانت المسألة متعلقة بالكبر كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ كان النبي عمل إيه؟ كان خلى الثياب تجر. ماشي أحبابي؟ فمسألة تعليق إن الثياب الطويلة أو القصيرة تتعلق بالكبر أو الخلاء، الكلام ده غير صحيح تماما. ماشي أحبابي؟ طيب، إيه المقصود بالكعب؟ الكعب هو النتوء أو البروز اللي على جنب الرجل اللي إحنا بنسميه بز الرجل. ماشي كده؟ طيب. أفضل طريقة لحفظ القرآن، أفضل طريقة لحفظ القرآن إنك تحفظ القرآن على إيد شيخ ويكون شيخ متقن. تبدأ بقدر يسير من الحفظ، تبدأ بقدر يسير من الحفظ، ومرة مع مرة بتزداد في هذا القدر. ودايما أنا بنصح إخواني إن المشكلة مش في حفظ القرآن، المشكلة في مراجعة القرآن. كتير مننا جدا بيختم القرآن ولكن بعد فترة بينساه. ليه؟ لأن مفيش مراجعة. فأنا عايز أنصحك عدة نصائح. الأمر الأول، احفظ القرآن على إيد شيخ علشان يقوم لك لسانك. اثنين، اهتم جدا أن المحفوظ بتاعك في بداية الأمر يكون صغير، وبعد كده هو يزداد مع إتقان الحفظ ومع المداومة على الحفظ. ثلاثة، اهتم جدا بالمراجعة، زي ما بتهتم بالحفظ اهتم جدا بالمراجعة. أربعة، اقرأ بالورد بتاعك، الورد بتاعك في كل الصلوات وبخاصة في قيام الليل، وبخاصة في قيام الليل. ثبت دايما ورد القرآن بتاعك اللي هو الحفظ بتاعك اللي انت المراجعة معذرة، تصلي به في قيام الليل، تصلي به في النوافل، تصلي به في الظهر والعصر. يعني قصة الله أكبر الفتحة كل أيها الكافرون، الله أكبر الفتحة كل والله أحد، معلش سيبوها في جنب شوية. راجع دايما على المحفوظ بتاعك، المراجعة الدائمة مهمة جدا. ركز على الأوقات اللي بيكون الذهن فيها صافي للمراجعة، زي الثلث الأخير من الليل وزي بعد الفجر. فهذه أوقات مباركة، وربنا سبحانه وتعالى كما ثبت وإن كان الحديث في إسناده كلام إلا أن الشيخ الألباني حسنه رحمه الله، اللهم بارك لأمتي في بكورها، فهذا الوقت هو وقت توزيع البركات، فاجعل البركة اللي انت هتملها هي بركة حفظ القرآن. الأمر الخامس، وده أمر بقى في غاية الأهمية، وصدقني عمرك ما هتنسى بيه القرآن، ابدأ حفظ الناس قرآن، ابدأ حفظ الناس قرآن. هتحفظ الناس قرآن، انت القرآن ده عمره هيتفلت منك أبدا، لأن أنا النهاردة مثلا حفظت بفضل الله 10 أجزاء. ابدأ بقى ايه، حفظ الناس. ده هيجي يسمع عليك الجزء الأول، ده هيراجع عليك الجزء الثاني، ده الجزء الثالث، ده الجزء العاشر، ده الجزء مش عارف ايه. هتلاقيك ما شاء الله كل شوية القرآن على طول معاك، ما شاء الله زي الفل. أختم بأهم شيء، المراجعة. المراجعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل شديد التفلت والقرآن عزيز، القرآن عزيز. ماشي أحبابي، ماشي. طيب نسمع الآن عن الحوار مع الصوفية ومحاولة التقرب إليهم، وهل هم فرقة من الفرق؟ طيب رأيكم، هو في فرق بين محاولة التقرب إليهم ومحاولة التقرب معهم؟ في فرق كبير أوي بين الاثنين. مسألة الحوار يكون مع أي أحد. الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا حوارات كثيرة جدا في القرآن مع المسلم والمسلم والمسلم وغير المسلم. حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع المرود، حوار موسى مع فرعون، وغير حوار مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وفرعون نفسه. دي كلها حوارات وردت في القرآن. ولكن هو أهم شيء أن كل حوار ده مؤسس على علم نافع. ما تبقاش المسألة مجرد كلمات وتبادل تهم. هي دي المسألة المهمة جدا، لأن تبادل التهم والجدال ده بيولد والعياذ بالله بغض وتنافر. إنما الحوار مع إحسان الظن، الحوار اللي يكون قائم على علم نافع وعلم صحيح، ده بيقرب وجهات النظر كثيرا جدا. دي مسألة مهمة قوي. فإحنا محتاجين بالفعل يكون فيه حوار مع كل طوائف المسلمين الآن ومع كل الفرق، سواء الصوفية أو غيرهم. ولكن هذا الحوار لا يقوم به إلا العلماء الربانيين اللي هم على علم وعلى بصيرة، بحيث يقدر يرد على الشبهات اللي ممكن تثار ويوضح للناس العلم بحق. لأن في كتير من الأوقات طلبة علم لسه ما أتقنوش باب معين من العلم، تلاقيه بيجادل، وسبحان الله إفساده أكتر من إصلاحه، إفساده أكتر من إصلاحه. لذلك الإمام الأجوري رحمه الله في كتاب الشريعة هو بيتكلم على أنواع الجدل المذموم والمحمود، فذكر أن أهم نوع من أنواع الجدل المحمود هو الجدال من عالم، الجدال من عالم لرأس من رؤوس المبتدعة حتى يبين له الحق ويوضح له الأمر بدليل. وذكر في ذلك، وكذلك أيضا الإمام ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة ذكر مناظرات كثيرة جدا، وعد فصل كامل للمناظرات اللي كانت بين أهل السنة وبين غيرهم. فأنا بقول الحوار جميل جدا إن إحنا نعمل حوار مع جميع الطوائف الموجودة الآن على الساحة، ويكون الهدف من وراء هذا الحوار إن إحنا نصل إلى الحق، لا من باب المجادلة أو إظهار النفس أو إظهار الذات أو القفز على الآخرين أبدا. لا، أنا أرى والله أعلم أن الحوار في هذا الوقت يكون حوار، إحنا محتاجين فعلا الحوار دون، ولكن يكون حوار بناء بالأصول التي وضعها الشرع ووضعها الإسلام لمسألة الحوار، وتكون من العلماء. لان في كتير من الاوقات يعني بعض الناس اللي هم من عوام الناس او مش من طالب علم او مش مجتهد بتلاقيه بيفسد اكتر منه يصلح. وده الكلام ده انا قلت لكم من سنوات لما كان كتير من الشباب بيتكلموا وبيتكلموا معايا ويقولوا لي احنا بنخش على البلتوك وبنحاور النصارى وبيبقى في بيننا وبين بعض مناظرات. قلت لهم طب انتوا عندكم علم شرعي؟ لا. طب انتوا عندكم ردود على الشبهات اللي هم بيثروها؟ لا. كان فبقول له انت بتعمل ايه بقى؟ هو بيشتم انا بخش اشتم انا كمان. وبعد ذلك انا كنت بشوف بعيني كذا كلام يجي الاولاد دول ياخدوا كل الشتائم اللي هم جمعوها من المسلمين ويقول لك ادي يا عم دين ادي المسلمين. ناخد بالنا من الحاجات دي. الحوار له اداب وله شروط وله امور لابد ان احنا نتمسك بها. فاذا كان الصوفيه كفرقه من الفرق انا شايف الله اعلم مهم جدا ان احنا نتحاور معهم في هذه الفتره. والصوفيه درجات. الصوفيه درجات. من والعياذ بالله الانسان تلاقيه معاند وياتي بالشركيات وكفريات والعياذ بالله ويحارب. الله انا لسه شايف لقاء من قيمه كام يوم المذيع بيقول للراجل هو يجوز الطواف حوالين القبور اللي بيحصل الان عند فلان وفلان وفلان. قالوا ايه المشكله ان هم يطوفوا؟ ايه المشكله ان هم يطوفوا؟ طبعا امثال هؤلاء لازم يتصدى عليهم بحكمه وموعظه حسنه وبادب واظهار للحجه. وضح له ان ده ما بيفهمش حاجه. فالصوفيه درجات. منهم والعياذ بالله المعاند اللي بياتي بصور من صور الكفريات والشركيات، ومنهم الانسان العامي البسيط اللي لو قعدت معاه وكلمته تلاقيه ما شاء الله استجاب لك واقترح بكلامك وبدا بالفعل ان هو يتحاور معاك وفضل بيخرجه. وانا ياما انا كان معايا في الجيش واحد لن انساه ابدا، كان اخ اسمه حجاج من الجيزه. حجاج ده كان صوفي وفي عيله صوفيه وهو كان مهندس يعني خريج كليه هندسه، وكان دايما مشكلته ان كان كل ما يجي يتكلم مع حد كان دايما يقعد ايه يشوف يعرف ان في حد مثلا ايه سلفي ولا حاجه مداد، فاللي قدامه يعمل معاه ايه؟ يوم يطش فيه. فهو يعني عشان اوضح لكم هي تجربه انا مريت بيها، فاول ما جه مداد حي حي حي. فطبعا انا اخذته كده بالراحه وبدات افهمه اعرفه. الحمد لله خرج بفضل الله سلفي. صحيح. الفرق بين الغبطة والحسد، الحسد هو تمني زوال ما في يد الآخرين. أنا لابس نظارة ومش شايف، بمشي في الشارع بعمل كده وأنت ما شاء الله نظرك حد 9/9 ولا 6/6 6/6. أتمنى أن أنا يكون نظري زي نظرك، لا احسن من نظرك، اخذ نظرك ويجي لي. ده حسد، حسد مذموم في الشرح. انما الغبطه هو ان اتمنى انا ان يصل حالي الى مثل حالك وافضل. فاذا كان الامر بهذه الضوابط لا باس، لا باس ان انا ارتبط انسان في امر من امور الدنيا والله اعلم. مساله السياره بتاعت اللي هم بيبقى عندهم عجز او كده، انا سالت كتير من مشايخنا يعني رجعوا الامر ده للوضع اللي عليه البلد. البلد الان بتديك العربيه للمعوق عشان تكون له هو، علشان كده وضعت عليه حظر بيع وممنوع انك تبيع. فبعض الناس بتلف وتدور. انا ارى والله اعلم ان ترك مثل هذه الامور هو الاولى والافضل والاحسن. الاولى والافضل والاحسن والله اعلم. وانا سالت كتير من شيخنا في المساله دي فقالوا الافضل انه يبعد عن مثل هذه الايه؟ عن مثل هذه المسائل. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمسلمون عند شروطهم، الحديث في البخاري رواه البخاري تعليقا، فهم اشترطوا عليك ان العربيه دي تبقى ليك انت ما تبيعهاش وكده. فانا ارى والله اعلم ان الشرط ده ينفذ وتظل المساله معاه ولا يبيع هذه السياره والله اعلم. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله هنبدا بقى دروس في مسجد الصديق يوم الجمعة إن شاء الله بعد صلاة المغرب. هنبدأ إن شاء الله في سلسلة حتى يغيروا ما بأنفسهم. ماشي إن شاء الله. والخطبة برضو إن شاء الله تبقى في مسجد الصديق بإذن الله. متفقين أحبابي؟ إن شاء الله خطبة الجمعة اسمها الإسلام وقفص الاتهام. الإسلام وقفص الاتهام. هيبقى حوالين الشبهات المثارة الآن حوالين الإسلاميين وأهم الأمور الردود المهمة عليها. فمسألة مهمة جدا في كيفية التعامل الآن مع العلمانيين اللي بيشنوا حملة شرسة جدا على الإسلام، مش أقول الإسلاميين، على الإسلام نفسه. ماشي أحبابي، صلى الله بينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا صعب قوي، صعب قوي. ف فربنا يسر ان شاء الله. يعني هو درس دول شباب الجمعه بس، يعني هيبقى فيه كذا يوم في الاسبوع، فالعن نخلي يوم منهم ان شاء الله بعد العشاء ان شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.